الله رب العالمين، الحمد لله رب الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أبنائي الفضلاء، بناتي الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله هذه القلوب النقية وهذه الوجوه النيرة، ونسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن ييسر أمورنا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يجزيكم الخير كله عن هذا الدين، وأن ييسر كل أمر عسير، وأن يرزق بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات، وأن يعمر بيوتكم بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يؤمن الله هذا العالم الذي نعيش فيه، وأن ييسر أمر الأمن والسلام والسلم والسلامة والأمان لكل الذين يعيشون فوق هذه الأرض عبادا لله سبحانه وتعالى، رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. ثم أثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، كل واحد منا يذكر جيدا اليوم الذي ولد فيه، لأنه يؤرخ له بهذا اليوم في هويته وفي أوراقه الثبوتية وفي شهادة مولده وفي مدارات ومجالات ومراحل تعليمه وفي كل جواز سفره وما يثبت به الأوراق الثبوتية في كل وقت. يوم أن ولد هذا الإنسان بالنسبة له هو يذكره جيدا، ولكن المسلم المؤمن الحق، هل يوم مولده هو اليوم الذي نزل فيه من بطن أمه وخرج من هذه المشيمة وهذا الرحم المظلم إلى سعة الدنيا ونورها بعد أن كان في ضيق هذا المكان وضيق هذه المشيمة؟ إن المؤمن أمر عجب، فله في كل يوم مولدة، في كل يوم ولادة. فأنت عندما تفتح عينيك على صلاة الفجر، هذا يوم مولد جديد وحياة جديدة، وتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لأنك كنت في ميتة أو موتة صغرى. النوم أخو الموت، فإذا نام الإنسان انقسمت روحه إلى قسمين: قسم يواجه الملأ الأعلى فيرى رؤى عجيبة ويرى عوالم غريبة ويسبح في هذا الملكوت ويكتشف أن الجسم المعتم أثناء النهار هو الذي حجب عنه هذه الأشياء الجميلة وهذه الأشياء الرائعة، فترى وأنت نائم جدتك الصالحة التي ربما ما رأيتها، وترى عمك الرجل الذي كان صالحا في الأسرة والقبيلة وهو قد مات منذ 10 سنين، وترى أخاك الذي افترق عنك لظروف طارئة وذهب إلى أقاصي البلاد، فأنت في أقصى الشرق وهو في أقصى الغرب، لكن تلمسه وتجلس معه وتكلمه، وترى أباك وترى أمك التي توفيت أو أنك بعيد عنها. هذه العوالم العجيبة، كل هذا وجسدك في السرير تواجه به الجزء الآخر، جزء من الروح يواجه الجزء الآخر، حركة الحياة. فلا يتوقف القلب، القلب والعقل يعطيان إشارات لضغط الدم، وسبحان الله قد يهدأ الجسد، تهدأ الأعصاب، تهدأ الحركة، تهدأ حالة التنفس، تهدأ عدد ضربات القلب، يهدأ عملية الضخ من وإلى القلب في الشرايين والأوردة، تهدأ سبحان الله الموجات الكهرومغناطيسية التي آذتك طوال اليوم من المحمول والمنقول والمتحرك والثابت. سبحان الله، هذه سبحان الله، هذا هو الجسد المعتم، لا قيمة له إلا بالروح المنطلقة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. طيب، قضى الله عز وجل أن هذا الذي نام لن يستيقظ مرة أخرى، فيمسك الله التي قضى، فيمسك رب العباد التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه ميتة صغرى، موتة صغرى، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. كتب الله في سابق علمه أن عمرك كذا، هذا العمر مكتوب لك وأنت عمرك 28 يوما في رحم أمك، في هذه المشيمة، في هذا الرحم، في بطن الأم مكتوب لك العمر، يوم كذا، الساعة كذا، نهارا أو ليلا، ثم ملك الموت سوف ينزل ليقبض روحك في الأرض الفلانية في المكان الفلاني. فيتعجب لو قرأ الإنسان مستقبله، لو أنت منذ 20 أو 30 سنة، ما شاء الله شعوركم كلها سوداء، من 10 سنوات فقط، أنتم تقريبا دون 20، كل واحد هو شوية ملتحزة حالته كده، يعني عبر 40 ما شاء الله بسنة، ما شاء الله. المهم، فأنت من 10 سنوات لو عرض عليك المستقبل تتعجب، يقول لك أنت سوف تعمل في شركة كذا في سني. يقول من سيدني هذا؟ بنت عمي؟ لا، هذا سيدني المدينة. أين سيدني؟ هذه مدينة في قارة استراليا. يا الله، وأين قارة استراليا هذه؟ يا الله، تركب إليها الطائرة وتصحى وتنام وتنام وتستيقظ، سبحان الله العظيم، وتتغير الساعة البيولوجية لتعرف أنت بالليل ولا أنت بالنهار، تتقدم الساعة وتغير عقارب الساعة. يا الله، ولد هناك أناس يعيشون الناس المختلفة، يقول يا سلام ما شاء الله، وفيها حاجات خاصة، يقولوا ما شاء الله، فيها حيوان يقفز هكذا، تعرفش انه بيمشي على 4 ولا بيمشي على 2، اسمه الكنغرو، يحمل ابنه ولده في بطنه سبحانه ويجري به ويقفز هكذا. يا الله، من اين هذه؟ في هذه بلاد العجائب ولا بلادها. وفجأة بعد سنوات فجأة يجعل الله لك حاجة في هذه البلاد، فييسر لك أن تأتي إليها وتعيش فيها وتتزوج وتنجب وتمر السنون والأيام، ويأتي ملك الموت ليقبض روحك في بلد، إذا أراد أن يقبض روحك في بلد ليست في الوطن الذي ولدت فيه، ييسر لك فيها أمرا حتى تأتي ليسير قضاء الله وقدره. العبد لازم يتفكر، يا الله، الكون له رب، ورب العباد سبحانه وتعالى يعطي ويمنح ويجود ويصفح ويمنع أيضا عنك شرا، يمنع عنك شرور أنت ما كنت تتخيلها. فكل يوم المؤمن له ولادة، لكن مشيمة الأم التي وجدنا في رحمها مشيمة مظلمة، هناك مشيمة أخرى، مشيمة معنوية تستطيع أن تقول فيها بعلم القلوب وعلم البصيرة، يعني مصطلح عجيب شوية، مشيمة الطبع، مشيمة الطباع. الإنسان لو لم يخرج من مشيمة طباعه لن يولد له ولن يولد له خير، ولن يرى النور في عالم البصيرة. كيف أرى النور في عالم البصيرة؟ أرى النور في عالم البصيرة إذا حسبت الحسابات بمنطق القلب وليس بمنطق العقل. أنا في جيبي $100، فأخرجت لوجه الله إعانة أو مساعدة لفقير أو وقف لله أو 10 منها، فصار بحسابات الحساب والرياضيات القديمة والحديثة أنه بقي في جيبي كان 90، هذا بحساب الحسابات، بحساب البصر، بحساب البصيرة، لقد بقي في جيبي 190، 190، لأن 10 دي عند الله ب100. جارية البصري تفتح الباب، قال لها من؟ قالت أرملة بجوارنا، عندها من البنات 5. قالت ما طعمت بناتي منذ البارحة. قال الحسن البصري لجاريته: أما عندنا من شيء؟ قالت: عندنا بفضل الله 10 بيضات. قال: أعطيها لها، كل بنت تأخذ إيه؟ بيضتين. الجارية جارية الحسن قالت: الناس الطيبين دول ممكن يصوموا يوم اثنين، لكن أنا مسكينة مما فحبست واحدة في جيبها خبأت، وأعطت الأرملة أم اليتامى 9. بعد لحظات طرق الباب طارق: من يا بنيتي؟ قالت: يا سيدي، جارنا الذي في الناحية الأخرى عنده مزرعة دجاج، وبعدين أتى لنا بسلة بها بيض كثير. قال: عديهم. عدت البيت وجدتهم 90. نظر إليها وقال: هل خبأت من العشرة شيئا؟ قالت: نعم. قال: كم؟ قالت: 1. قال: ظلمتينا في 10. هذه حسابات البصر وهذه حسابات البصيرة. حسابات البصر أنك تزرع سبحان الله وترجو من الله أن يثمر الزرع، والآخر يقلع وللأسف ويرجو حصادا. لا، المؤمن يزرع ويخشى الكساد، والمنافق يخلع ويرجو الحصاد. هذا لعمرك في يعني في الشرح غريب. أحبتي في الله، ما هي مشيمة الطبع؟ مشيمة الطبع أنك جئت بعادات وتقاليد من الأرض التي نشأت فيها أو نشأ فيها أبوك أو أمك، فجئت بها إلى هذه البلاد ولا تريد أن تغير هذه الطباع ظنا منك أنها قانون سماوي. العادات والتقاليد إن توافقت مع دين الله فمرحبا بها، أما العادات والتقاليد التي تناكر وتعاكس وتشاكس الفطرة وتشاكس دين الله عز وجل فلا يجب أن تلتزم بها. مثلا أنت رجل في قلبك بعضا من الأمراض، ربنا يشفي أمراض قلوبنا، نفرض جدلا أن في قلبك مرض الكبر، مشيمة الطبع فيها كبر. ما هو الكبر؟ ألا تقتنع إلا برأيك، وألا ترى إلا نفسك، وترى نفسك عبقرية العباقرة، وترى نفسك أن الناس لا يقدرونك وأولهم زوجتك، وأن الناس لا يقدرون مهامك العبقرية وعقليتك الفذة. أينشتاين كان نسبة ذكائه 155%، أنت ترى أن نسبة ذكائك 270%، واخد بالك؟ فتتعجب أن الناس لا يقدرون ذكائك. فهنا تنظر إلى الناس وتقول: نعم نعم، أنا أعذرهم، إنهم أغبياء. فبعد ما تكبرت اغتبت، فبقى لسانك زفر، لسانك بذيء، فاللسان مصيبة. ولذلك ألا تخرج من مشيمة الطبع كارثة، ألا تولد من مشيمة الطبع. لو ظل المولود داخل مشيمة الأم شهرا بعد 9، ماذا يحدث له؟ يموت. وأنت إن ظللت في مشيمة الطباع تلك ولم تولد ولم تولد نفسك من مشيمة الطباع، قتلت نفسك للأسف الشديد يعني بظلام الإيه؟ بظلام ارتكاب هذه الطباع التي لا ترضي رب العباد عز وجل. فأول صفة من الصفات الذميمة في مشيمة الطبع صفة الكذب، يعني أن تولد من المشيمة وتتواضع للناس وترى أن كل الناس خير منك، كل الناس، لأن الناس الذين من حولي أكبر مني سنا أو أصغر مني عمرا أو هم في سني وعمري، كبير السن أول ما أتعامل معه أعرف أنه أكبر مني 5-6 سنوات، 10-20 سنة، أقول: يا الله شوف هذا الإنسان صلى 20 سنة أكثر مني، وصام 20 سنة، وتصدق 20 سنة، وحج واستغفر وذكر وعمل ورب أولادي واو، فهو عند الله أفضل، يسبقني في الحسنات بسنوات ضوئية. فأتعامل معه بالتواضع والانكماش وأنا أقل منه. والذي هو أصغر مني بعشر سنوات لا أتكبر عليه، أقول لا أنا أسوأ منه. لماذا؟ أنا سبقت بالذنوب، أنا بصيت ونظرت إلى الحرام عشر سنوات، وشاهدت مسلسلات عشر سنوات، وضيعت أوقات عشر سنوات، وكذبت عشر سنوات، واغتبت عشر سنوات، وخضت في أعراض الناس عشر سنوات، وتجسست على الناس عشر سنوات، فأنا بيني وبينه في السيئات سنوات ضوئية، أنا مذنب. أنا لازم أعامله بتواضع لأنه أفضل عند الله مني. طب واحد في عمري أقول والله أنا أعلم من نفسي ما لا يعلم هو، هو يراني أصلي، يراني أقول كلاما طيبا، لكن لا يعرف نيتي، لا يعرف مدى إخلاصي. عارف حتى الملائكة، الملائكة الأطهار الذين يكتبون ثواب صلاتنا لا يكتبون درجة إخلاصنا. خلي بالك، أنت جيت إلى المسجد ليه؟ قال عشان أحضر الدرس بس، والله يعني وأشحن القلب بالإيمان، جميل، وبعدين وأخذ ثواب الجماعة، وبعدين وتصور مع الشيخ. النية كده فيها خلل، ولو ما أخذش الصورة يرجع ضيق الصدر. والله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أغنى فمن أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريك. لازم يكون العمل لوجه الله 100%، 99.9 لا تصلح عند الله. الذي يصلح عند الله 100%، أنا جيد لله لوجه الله، أجدد النية حتى في العمل. أنا ذاهب إلى العمل صباحا، أقول ليه؟ لأدير حركة الحياة، ولأطعم نفسي وأولادي ومن أعول حلالا، ولكي لا أكون عالة على المجتمع، ولكي لا أظل طوال حياتي أخذ من الإعانة الاجتماعية، ولكي أدفع الضرائب التي علي حتى أشارك في هذا المجتمع الذي أعطاني خيرا فيجب أن أرد عليه بالخير. النية تجدد كل يوم، فتذهب إلى العمل تأخذ الثواب. فالإنسان سبحان الله عندما يتعامل مع الناس بهذا المنطق، وبعدين قل من فضل الله أن الله خبأه عن نظر هذا ونظر ذاك دفتر السيئات الممسك به ملك السيئات، لو كانت الملائكة تتعب لتعبت من كثرة ذنوبنا. ده ملك السيئات أظن بيشتغل عندنا 24 ساعة على مدار اليوم، أول ما تصحى من الصبح تروح فتح حبيبة المحمود، لا إله إلا الله، يا ابن الذين آمنوا أول لسه لم يقل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا، لسه لم يقل، يعني أول لفظ له تعليقا على ما رأى. فسبحان الله، تخيل أن الله عز وجل يقول عنهم وهم لا يفترون. لا يفترون يعني لا يتعب الملائكة، لا تتعب. ولو كانت الملائكة تتعب لاستراح ملك الحسنات وتعب ملك السيئات، لان ملك الحسنات كل شويه كل ساعتين ثلاثه يكتب لك حسنه، الله اعلم شكلها ايه، ها؟ لكن السيئات اول باول. يا رجل يا مؤمن، كان من 40-50 سنة الناس في الغيبه، الغيبه دي مصيبه، كانت تغتاب واحد اثنين ثلاثه، عمه، خاله، ابو زوجته طبعا، امها، عمي اكيد طبعا، المهم يعني فرد فردين ثلاثه. الآن المسلمين بيغتابوا دول، يعني الله يرضى عليك إن اغتبت دولة، اختار دولة عدد أفرادها قليل، ما تجيش عند دولة 100 مليون وتقول ده كذا. يا عم لو ال 100 دول 100 مليون كل واحد يوم الحج القيامة أنا عايز منك 10 حسنات وده 10 دعاء، تفلس أم لا تفلس؟ فما خرجت من مشيمة الطاعة. الذي يريد أن يولد من مشيمة الطبع يجب أن يغير وأن يجدد نيته. يقول أنا أولد اليوم، أولد بعد صلاة المغرب ولادة جديدة، أولد بعد صلاة العشاء ولادة جديدة. فكلما جاء عليك يوم تشعر أنك خرجت من مشيمة الطبع. مشيمة الطبع فيها كارثة أخرى، كارثة العجب. العجب يعني إيه؟ يعني أعجب بما عملت، أشعر أن أنا جيت الدرس للشيخ، صلاة المغرب وصلاة العشاء، وفلان جاري المسلم لم يأتي للمغرب ولا للعشاء ولا للدرس، فأنا عند الله أفضل منه. لا، انا عايزك تقعد في البيت ولا تشعر بهذا الشعور افضل مما تاتي وتشعر انك افضل منه، لانه ربما هو موصول بالله اكثر. فالعجب سبحانه لان تبيت مذنبا نادما خير لك من ان تبيت الليل قائما معجبا. اترجم فروم عربي تو عربي. طيب يعني ان تبيت مذنبا تائبا نادما، اقول يا ربي انا ليه عملت كده، استغفرك يا ربي، لن تنوني افضل من ايه، من ان تبيت قائما معجبا. اقول انا كل يوم اقوم الليل وما اسمح سجار يقوم الليل، تروح تصلي الفجر وترجع تلاقي جارك طالع على الشغل، تقول في نفسك ايه يعني، هي نص ساعة اللي كان جاي صلى فيها الحمد لله انا احسن منه، انت ضيعت صلاة الفجر على نفسك. وقد تأتي الليلة اليوم الآتي لن تقوم لصلاة الفجر. اياك ان تعجب بعمل، اياك ان تعجب بعمل من الاعمال. ليه؟ لان الصالحين من عباد الله لما تسمع عنهم كلام تتعجب. واحد زي ابن الخطاب رضي الله عنه يقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد. تتعجب ليه عمر يقول هذا؟ قال لأن الصالحين ربنا يرفع من أمامهم أعمالهم الصالحة فلا يرى نفسه قد عمل عملا صالحا فيجتهد في العبادة. وبعدين لما يعني تمنى الصحابة أمنيات قال أبو بكر وددت لو كنت شعرة في صدر عبد المؤمن، وقال عمر وددت مسجدا مثل هذا المسجد مليئا برجال من أمثال أبي بكر. يا الله. وقال الصديق لما رأى العصفور فوق الشجرة أيها العصفور أنت تغرد وتشقشق وتطير وتمرح ثم تموت ولا حساب ولا عقاب، ليتني مثلك أيها العصفور. الصديق بيتمنى أنه كان إيه؟ عصفور بلبل صغير. سبحانك يا رب العباد. مشيمة الطبع فيها الكبر وفيها العجب وفيها الرياء. كارثة الرياء أنك تأتي إلى المسجد لتصلي الركعتين على مهل. يا سلام كنت تصلي في المسجد أمام الناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وتركع سبحان ربي العظيم سبحان، كل الجالسين يقول يا الله الرجل ده خشع ازاي. صلي شوفه هو في البيت وهو يصلي هاتين الركعتين. وبعض من المسلمين للاسف في العمل في صلاه الظهر لو صلاها يوم الاحد في البيت يصليها في دقيقه وربع، في العمل بل يذهب الى الصلاه قبل الاذان بنصف ساعه يسبغ الوضوء ويكبر ويدعو دعاء الاستفتاح ويقرأ الربع الاول من البقرة، وبعد ما يصلي الظهر يصلي الاربعة القبلية وبعدين اثنين السنة البعدية وبعدين يختم الصلاة ويصلي ظهر من اللي عليه، وكل ده من العمل. يا رجل اتق الله، يا رجل اتق انت تأكل سحتا. انا اريد ان اقول يجب ان تعيد ترتيب اولويات حياتك فتولد مولدا وولادة جديدة، ليست الولادة بتصاريخ عن امك فقط، ولادتك ان تولد لله رب العالمين عبدا ربانيا تذل لله وتشعر بسيادتك فوق هذا الكون. فالعجب والكبر والرياء ان تتمنى اذا اخرجت صدقة ان الناس تراك او تسمع عنك او تعرف عنك هذا الخضية، هذه مصيبة اخرى. اليسير من الرياء شرك. خلي العمل لله، خلي العمل لله عز وجل، وبعد ما عملت العمل لله يبقى لا داعي للمراءة. الرياء المرائي مشرك، فليه تدخل في دائرة الشرك؟ اعمل العمل لله سبحانه وتعالى، انا اصلي لله، انا ازكي لله، انا اتكلم، انا اعفو لله، انا كذا انا كذا. ثم في مشيمة الطبع، احنا خلاص تركنا مشيمة الام وولدنا وكبرنا، لكن مشيمة الطبع ما زال، فما ولدنا بعد. قضية التهجم على الاخر، بالله عليك لو طرق بابك طارق ورأيت على الباب رجلا وضيء الوجه، من قال لك أنا محمد رسول الله؟ هتفتح الباب فورا وتدخله أم ترتب شيء داخل البيت؟ نفرض جدلا أنت كنت قاعد أنت وزوجتك بتتفرج على الحلقة رقم 74 بعد 400 من المسلسل مش عارف الايه، ها؟ هل تحب أن الرسول يراك وأنت ترى المسلسل؟ ها؟ لما انتشرت الفضائيات جاءني رجل أخذ رخصة لفتح الافتتاح فضائية، الكلام ده كان في الثمانينات، وبعدين قال يا شيخ قبل أن أنشئ قناة تلفزيونية حبيت أسألك ما الذي أعرضه وما الذي لا أعرضه؟ قلت له ببساطة شديدة اجعل نفسك بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت جالس على الكرسي كده تخيل أن الرسول جنبك، ما يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجلس سبحان الله فيما يراه وظل جالسا اعرضه، وإذا انتهى الرسول عن المشاهدة وغادر المكان لا تعرضه. قال يا دي ولا نشرة الأخبار. في الستينات انتشرت التلفزيونات، دخل التلفزيون في مصر سنة 60، كان عندنا في القرى والفلاحين وفي أهل الصعيد في القرية كلها في تلفزيونين جاهزين أو ثلاثة، فكانوا كبار السن يجوا يشاهدوا نشرة الأخبار ويتعجبوا، كان أبيض وأسود كان فيه ألوان ولا غيره، فيتعجبوا إزاي الرجل ده قاعد هنا ويتكلم ونسمع ونراه ويتحرك إزاي، يعني فوق تخيل الإيه البسطاء، وهو تخيل إنه الرجل قاعد جوه، يعني لو لف من الخلف كده يمكن إيه يشوف ظهره ولا شيء. المهم فبعد ما كانت تنتهي النشرة ها كان يجيبوا الفقرة الرياضية أبيض وأسود خلي بالك، فكان يجيبوا لاعبات التنس، ولاعبات التنس انت عارف بينزلوا الملعب وبينسوا ان يلبسوا ملابس فبينزلوا الملعب خلي بالك انت، فالكبار السن الرجال الرجال يضعوا على وجوههم ما يضعونه على اكتافهم من قطع قماش صوف او كذا ويخبئ عينيه هكذا، واحنا صغار اطفال عندنا 10 سنوات يا ولدي الشيطانة مشيت هي راحت فين؟ المهم ما علينا خلينا احنا ايه في 2019 صح؟ المهم فانت لو فاجأك الرسول بالزيارة مفاجئة ها؟ فما الذي ترتبه في البيت؟ طب اذا قال لك انا سوف امكث عندكم يوما، طلعت صلاة الفجر هتعمل ايه مع الاولاد الكبار؟ ها؟ ها؟ هتوقظهم ولا لا توقظهم؟ طب في الايام الماضية؟ اذا لا تواجه ربك بوجهين، ده هذا مع رسول الله فما بالك مع الله عز وجل؟ طبعا يعني بلاش دي خلق خلق. اقول لك شيء تاني، انت تقف امام المرآة كل يوم لتضبط شعرك لا يكون اشعث منكوش، ثوبك مناسب ليس فيه تمزيق ولا غيره، لانك سوف تذهب الى العمل وزملاؤك في العمل والناس في الشارع سوف يرونك لبضع ساعات. طيب هل ينظر رب العباد الى ثوبك الذي تلبسه والى شعرك الذي هو فوق رأسك الى وجهك وانفك واذنيك؟ الله ينظر الى قلبك، هل وقفت قبل المغرب وانت آت الى المسجد لتنظر في قلبك هل هذا القلب محط لنظر الله ام لا يحق ان يكون محطا لنظر الله؟ مش في الدول المتخلفة لما المسؤول يزور منطقة وفيها شوارع مش ولابد يخبئوها باشياء لكي لا ترى لا تقع عين المسؤول الا على شيء ايه شيء طيب، هذا البشر مع البشر. اما سبحان الله رب البشر، هل قلبي في كل وقت وفي كل حين على مدى 24 ساعة مستعد لنظر الله إليه؟ هذا سؤال، هذه ولادة جديدة، طهر قلبك. كان أبو ذر وأبو الدرداء ذهب كلاهما ليشتري بيتا خارج المدينة المنورة. وبعدين أذن الظهر، الظهر وصل وقت البيت، صاحبته امرأة غير مسلمة، فقال أبو ذر: يا أمة الله، هل من مكان طاهر عندك نصلي فيه؟ قالت: يا هذا، طهر قلبك وصل حيث ما شئت. فقال أبو الدرداء له: خذها ولو من غير فقيه، خذها ولو من غير فقيه، طهر قلبك الأول. يعني هل يجوز أن أدخل يوم الجمعة والإمام يخطب عن التسامح وأنا من على جواري ليس من جماعتي إياها مثلا يعني، وبعدين أقول لا لن أصافحها بعد الصلاة، أنا سوف أرفع عليه قضية سب، أنا سوف أشكسه في المحاكم، أنا سوف... فأين القضاء؟ أين الانفساخ؟ الانفصال ما بين القول والفعل. فمشيئة الطباع ملأة، مشيئة الطباع مليئة بهذه الظلمات، سبحان الله. ولذلك ولذلك العبد المؤمن يجب أن يولد نفسه في كل لحظة، يعمل استيلاد لنفس جديدة، لروح جديدة، لفكر جديد، لترتيب جديد. يعني مثال، مثال، أنتم هنا في هذا المجتمع في قوانين مرور الجميع يحترمها، ويجب نحن أن نكون أول من يحترمها. ليه أول من يحترمها؟ لأن هذا هو دين الله، لأن في الطريق حق، الطريق كما أن الإنسان حق، الطريق له إيه؟ حق، والبيئة لها حق. لماذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد؟ سبحان الله، الرجل الذي كان يسير ووجد فرعا من شجرة فيه شوك، والفرع هذا ممتد على الطريق، من ذهب يمدق فيها، فكسر الفرع لكي يميط الأذى من طريق الناس، فغفر الله له فأدخله الجنة. طبعا ممكن أحد يسألني: بس لازم استئذان البلدية أو وزارة الغابات؟ ماشي، المهم احنا بنتكلم على إزالة الأذى، إماطة الأذى عن الطريق. من ضمن الأذى الذي نصنعه أن أصف سيارتي في مكان لا يجوز. ولا إيه يا أخي مصلي؟ أنت مش تؤمن بالله؟ يخرج جدال البوليس أخذوا مخالفة، ولك عنصريين، لا حول ولا قوة، وأنت مش مخطئ؟ هو عنصري وأنت مش مخطئ؟ سبحان الله. فلا يرى خطأ نفسه، لا يرى خطأ نفسه، وإنما لا يرى إلا هو يرى من وجهة نظر خطأ الآخرين. في رمضان أنتم تصلون العشاء وتخرجون من صلاة التراويح متأخرة، الناس تعودت هنا أن تنام مبكرا، وهو يخرج يكمل الدردشة مع أخوه، وبعدين شفت عبد الرحمن ماذا صنع بالأمس، قل له: يا الله، طب أنت بالله عليك هذه الضوضاء وهذا الصوت، يا أخي وغض، قال لقمان لابنه: وغض من صوتك، وغض من صوت، يعني الصوت الذي يقول في ايه؟ غض، سبحان الله، غض بصر وغض صوت. فانت تخرج على الرصيف بجوار المساكن وترفع صوتك والناس تقول: هل هذا من دين الله؟ هل هذا من ولادة جديدة لك؟ هل هذا ينظر الاخر الي ويقول ان هذا دين، انا احب ان اقرأ عن هذا الدين؟ لا اخي، مش اقرأ، هو قرأ الدين فيك، فرأى مشيمة الطباعة كما زالت كما هي. فكبر وعجب ورياء وتكبر على خلق الله، وأن ترى نفسك خيرا ممن حولك. ثم الملائكة، الملائكة لا تعرف درجة إخلاصك بالصلاة، إنما تكتب ركوعك وسجودك فقط، لأن الإخلاص سر من أسرار الله، لا يعلمه إلا الله، ولا يطلع عليه إلا الله، ولا يكتبه إلا الله عز وجل. ولذلك الصلاة ليست ركوع وسجود، لا، الصلاة لها مقاصد. ما هي المقاصد؟ بعد الصلاة تنهى عن الفحشاء وعن المنكر وعن البغي. طب إذا بغيت على الناس وتعديت على الناس وأخذت ما لا يحق لي وأخذت، يا رجل يا مؤمن، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يسير مع تلاميذه في شارع من شوارع بغداد، فلاحقهم كلب، كلب، قال: أفسحوا له الطريق. فنظروا عجب، ماذا يا إمام؟ قال: له حق في الطريق كمثلنا، في حق لهذا الكلب، خليه يمشي. سبحان الله، الإنسان هذا الذي أسرف على نفسه دخل الجنة في كلب سقاه، فرحمه رب العباد فأدخله الجنة. وهذه المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، كما الرجل قدمنا صورة طيبة عن الإسلام في خلقنا وسلوكنا ومعاملتنا مع البيئة. سبحان الله، التعامل مع البيئة. كانت الأوامر للجيوش الإسلامية لا تقطعوا شجرا، يا الله اتركوا الشجر، سوف تجدون رهبانا في الصوامع دعوهم يعبدون ربهم هم أحرار. سبحان الله، في مسألة المحاججة والمحاصصة والمجادلة التي هي بالتي أحسن، يقول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، جعل هؤلاء وأن من لم يقل لكم دينكم الباطل، لكم دينكم الفاسد، لكم دينكم المنحرف، لا، لم يقل لكم دينكم الفاسد وأنا لدي دين الصالح، لا، لكم دينكم ولي دين. هذا في مسألة الحوار، الرقي في الحوار. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. يا الله، وإنا أو إياكم، نحن مؤمنين وانت غير مؤمنين، لعلى هدى أو في ضلال مبين. يا إما على هدى، بلاش أنا على هدى وأنت على إيه؟ على ضلال. لا، الله يفصل بين العباد يوم القيامة. أما في الدنيا نتساوى في حقوق الناس، مارس عبادتك كما تشاء، لا تتعدى على الآخرين. سبحان الله، الإنسان المؤمن لا يظلم لا مسلما ولا كافرا ولا مجرما. الله عز وجل يعني الظلم ممنوع عند الله، والمظلوم إذا دعا وإن كان كافرا بالله ودعا عليك وأنت قد ظلمته يستجيب رب العباد له، لأن الله عدل. الله عدل. يا رجل، يا مؤمن، بلقيس ملكة سبا كانت ما تزال على كفرها، قالت للملأ من حولها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. المفاجأة المذهلة في الآية أن الله صدق على كلامها وقال وكذلك يفعلون. يعني هذه لم تؤمن بعد، هذه على غير دين، هذه تعبد الشمس، لكن لما قالت كلمة صحيحة قال ربنا وكذلك يفعلون، تصديق لله عز وجل سبحانه وتعالى. يا الله، يا مؤمن، كيف لا تقبل الآخر إذا كان رب العباد أنصت وحاور إبليس وهو أعتى خلقه، أكبر معارض في التاريخ وأكبر رئيس حزب معارضة في التاريخ لله عز وجل كان إبليس، صح ولا لا؟ أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك. يا الله، يعني يقسم بالله لأغوينهم أجمعين. يا الله، والله قد أمهله. يا أخي، إذا كان إبليس قد دعا رب العباد فاستجاب له، ألا يستجيب لك أيها المؤمن؟ كان أحد الصالحين الإمام الشافعي والإرادي رحمه الله قل يا رب أنت قلت لمن قال أنا ربكم الأعلى، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يا ربي ماذا تقول لمن يقول سبحان ربي الأعلى؟ إذا كان هو غير أنا ربكم الأعلى، قول له قولا لينا، قول لين لفرعون سبحان الله ادعى الربوبية وادعى الألوهية، ما علمت لكم من إله غيري سبحان، ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي لا إله إلا الله، ورغم ذلك فقول له قولا لينا. يا الله، قول له قولا لينا. لماذا لا تقول القول اللين لزوجتك ولجارك ولأبنائك؟ يا أخي، لا تنظر إلى الناس بالعلي، لا تعامل الناس كأنك من الأرباب وهم من العبيد. يا أخي، نحن سواسية، كلكم لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أغناكم. إن الله ينادي العباد يوم القيامة والكل صامت منصت لا يعرف مصيره بعد، يقول يا عبادي إني أنصت لكم طويلا فأنصتوا لي اليوم. يا الله، الله جل جلاله، إني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا نسب الله، فقلتم إن أكرمنا أغنانا، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم فأين المتقون، فيقوم قوم قليل، اللهم اجعلنا منهم. إذا مررت أنت في منطقة فيها بيوت جميلة وتعرف أنت ثمنها بكذا وكذا، يأتي الشيطان والنفس الأمارة بالسوء أين كنا يوم توزيع هذه البيوت؟ اذهب فورا إلى أي مستشفى ومر على الغرف اللي فيها الأمراض المستعصية واللي فيها أمراض الدم واللي هش مع عظامه واللي عمل عمليات المخ واللي موصل غسيل كلى واللي بيعمل زراعة كبد ووا، وقل في نفسك أين كنت أيام هذا المرض؟ كنت أنا في الصحة فالحمد لله رب العالمين. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. بدل ما تحسد أخوك لأنك لا تدري، لا تدري خلف هذا البيت، لا تدري عنده هم، عنده غم، عنده ولد عاق، عنده بنت متعبة، عنده زوجة صغيرة، وأنت عندك ربما ولد مطيع، وربما عندك زوجة طيبة، وربما عندك صحة تسير على، فاحمد الله على فضل الله يا رجل يا مؤمن. من كرم الكريم سبحانه أنه يعطيك بالسؤال ومن غير سؤال، وما يعطيك من غير سؤال أكثر مما يعطيك بالسؤال. هضرب لك مثال، جاءت زوجتك بالطعام رغيف خبز أو ملعقة قرص فأخذتها، أخذت قطعت اللقمة من الرغيف ووضعتها هكذا ومضغت وأكلت وشبعت، هل دعوت الله في بداية رؤية الرغيف اللهم قدر يدي وأصابعي أن تتحرك وأن تمسك الشمال بالرغيف وتمسك اليمين بالحرفة الأخرى فتقطع منه قطعة هكذا واجعله يا رب يوضع في الطبق ولا يوضع في عين ابني؟ ممكن تفقد التركيز ولا نحطه في الطبق، حطه في عين مراتك سبحان الله. ها؟ اللهم اجعل اللقمة تتجه إلى فمي وليست إلى عيني ولا إلى أذني، أفقد التركيز. اللهم اجعل الأسنان تقطع والأنيابة تمزق والأضراس تطحن، يا رب اجعل لسان المزمار هذا عسكر المرور الذي يقف بين القصبة الهوائية مكان الهواء والمريء مكان الطعام، يا رب اجعل لسان المزمار ينتقل ليغلق هذا الطريق ويفتح الطريق الآخر، لأن لسان المزمار لو أغلق المريء وفتح القصبة الهوائية ونزلت اللقمة في القصبة الهوائية مات الإنسان فورا، وعبارة عن قطعة سبحان الله تعمل منذ الولادة إلى الموت طولها حدة مليمترات، يصدر كما يقول علماء الفسيولوجي أو الطب يصدر المخ أو العقل أمرا بلسان أن تحرك سريعا وأغلق القصبة الهوائية، فهذا الرجل سريع الهضم سريع الطعام سريع المرض الحق أوام السرعة، اجل زي بتاع الاختراق الضاحية واختراق الحواجز في الأولمبياد بتاع ميونخ اجري بسرعة يروح ايه أغلق. اللهم اجعل اللقمة تسير في المريء سيرا حسنا ولا تلاقي ساعة الرش أور،
يقول مثلا طالعين من المدارس ولا شيء في زحمة في المريء تنزل اجعلها تستقر في المعدة، واجعل يا رب الأحماض تختلط بها واجعلها تهضم واجعلها تتحول إلى دم واجعله دم مؤكسل سبحان الله، واجعل الفضلات تدخل إلى وتنتقل إلى الأمعاء الغليظة والماء الذي لا أريده يتحول إلى مادة البول، اجعله يا رب ينتقل إلى كذا وكذا. هل منا أحد في هذا العمر دعا كل هذا الدعاء؟ صح ولا لا؟ في حد دعا الدعاء ده؟ لكن هذا يحدث في كل وجبة ولا لا يحدث؟ هل شكرت الله عليه؟ هل حمدت رب العباد؟ هل خرجت من مشيمة طبعك؟ يا رجل يا مؤمن أنت مغمور في نعم الله، مغمور في نعم الله سبحان الله. بالله عليك شهيق زفير شهيق 16 مرة في الدقيقة ربما لم تتذكره إلا الآن، أو فلما يكون مكان مزدحم وضيق وغرفة أو مصعد فيه زحمة من الناس ويكاد يضيق، ويزداد اللي عنده حساسية أو ربو أو ربنا يشفي مرضى الناس كلها يا رب إن شاء الله. فسبحان الله هذه النعمة لو توقفت لمدة دقيقة واحدة، دقيقة يقول لك المولود لما يولد ويقطع ويقطع عنه الحبل السري وينفصل عنه، لو لم يندفع الهواء إلى الجهاز التنفسي ما أنا في بطن أمي واخد أكسجين جاهز لا يحتاج إلى إيه، واخد دم جاهز لا يحتاج إلى إيه إلى أكسجين، تمام دم مؤكسج لا حاجة. فمتى يبدأ الأكسجين؟ ها مفيش رئتين تشتغل في البطن، بتاع الجنين يعني. فاول ما يقطع الطبيب الحبل السري او القابلة الممرضة يندفع الهواء الى الفتحة فيدخل في انف الجنين انف الطفل المولود فيدخل على الرئتين يشعر بالالم يصرخ. اول ما يصرخ الجنين في غرفة الولادة اهل المولود يبتسمون ان المولود بخير. بس في نقطة هم يضحكون لبكائك وصراخك عند ولادتك ويفرحون. هيجي يوم من الايام سوف تدخل بطن امك الارض عندما تموت فاعمل ليوم كانوا يضحكون عندما تبكي هم يبكون عليك يوم موتك فاعمل لاخرتك تضحك انت عندما تلقى مصيرك من الجنة. العبد لابد من خروجه من مشيمة الطرف. انت تولد في كل لحظة لازم عشان تولد في كل لحظة يجب ان تخرج من مشيمة الطباع هذه الطباع السيئة التي سبحان الله سوف يقول بكرة ان شاء الله هتصلي متى يا ولدي باذن الله لما تزوج وانت فلان هتعمل باذن الله لما اؤدي مناسك الحج. الله ما علاقة الحج بالتوبة سبحان يا مؤمن يجب ان تتولد يجب ان تتولى او تولد او تخرج من مشيمة طبعك حتى تستشرف الخير وتولد ولادة جديدة. فالمؤمن لا يولد يوم ان يخرج من بطن امه ولكن يوم ان تواظب على الصلوات الملائكة تضع ذنوبها بعد ان تتوضأ وتنزل الذنوب من يديك ومن فمك ومن وجهك ومن ذراعك ومن رأسك ومن رجلك تظل بعض الذنوب توضع على رأسك فإذا وضعت على رأسك ذنوبك الباقية فإذا وقفت تقرأ وركعت تناثرت فإذا رفعت تناثرت فإذا سجدت تناثرت فإذا جلست تناثرت فإذا سلمت خرجت من ذنوبك يوم ولدتك أمك فأنت تولد في صلاة الظهر ولادة جديدة ثم في صلاة العصر ثم في صلاة المغرب ثم في صلاة العشاء ثم إذا أراد الله يكرمك رب العباد بشهر رمضان ويكرمك بالحج ويكرمك بركعتي ويكرمك بتوبة كل هذا محاولة للخروج والولادة من مشيمة الطاعه. احبتي في الله ان كثير الكلام قد ينسي بعضه بعضا لكني احببت ان اركز على ان نذكر نعم الله عز وجل التي قد انساها وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله انعم علينا بنعم سألنا بعضها ولم نسأل عن بعضها فانعم علينا بنعمة الاسلام ولم نسأله اياها ولكننا نسأله الجنة ونحن ندعو الله أن يدخلنا وإياكم في جنة عدن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أخرجنا من مشيمة طباعنا إلى آفاق النور والتوبة يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين ارحم امواتنا واموات المسلمين ارزق بناتنا الازواج الصالحين وابناءنا الزوجات الصالحات هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا سامحنا وتقبل منا لنا ولا تكن علينا آثرنا ولا توثر علينا. رب لنا أولادنا على الإيمان والكتاب والسنة يا رب العالمين وأخرجنا من الدنيا مسلمين. اللهم تمن نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد وكل بلاد العالم يا رب العالمين واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله كل خير وبارك فيكم جميعا. وكما أقول دائما في بعض ختام لمحاضراتي إن كنتم قد وجدتم فيما قلت ما كنتم تتوقعونه وترجونه فالحمد لله رب العالمين وإن كنتم ما رأيتم شيئا مما كنتم تتوقعونه فحسبكم الله ونعم الوكيل وقولوا إن لله وإن إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.